بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع والأخير من تنبيهات الإطلاق، وهو من التنبيهات المهمة جدا التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. حاصل هذا التنبيه أن الإطلاق الشمولي الذي عرفنا أنه يستوجب تعدد الحكم بتعدد الأفراد، هل يستوجب تعدد الحكم بتعدد الأفراد في رتبة نفس الدليل ونفس الدلالة اللفظية، بمعنى أن اللفظ نفسه هو الذي يكون دالا على التعدد، أم أن هذا التعدد لا علاقة له بدلالة اللفظ بحال من الأحوال؟ إذن سابقا فرقنا أو ذكرنا مثلا في التنبيه السابق، ذكرنا أن الإطلاق الشمولي يستدعي تعدد الحكم، وأما الإطلاق البدلي فيستدعي وحدة الحكم. هذا الاستدعاء لتعدد، وقلنا طبعا التنبيه السابق قلنا فرق بين تعدد الحكم ووحدة الحكم، وبين مسألة أنه كيف يتحقق الامتثال، هل يتحقق الامتثال بترك الجميع بإتيان الجميع، هل يتوقف الامتثال على إتيان الجميع أم يكفي إتيان الفرد، هل يتوقف. وفرقنا حينئذ بين باب الأوامر وبين باب النواهي، لم بقطع النظر عن باب الأوامر وباب النواهي. في التنبيه السابق، في بداية التنبيه السابق، أشرنا إلى مسألة وحدة الحكم وتعدد الحكم. ما معنى أن الإطلاق شمولي؟ يعني أن الحكم متعدد بتعدد الأفراد. ما معنى أنه بدلي؟ يعني أن الحكم واحد ولا يتعدد بعدد الأفراد. هذا التعدد وهذه الوحدة أين يستفادان فعلا، أو بالدقة أين نحكم وأين نثبت وحدة الحكم وتعدد الحكم؟ هل يكون اللفظ في حالات الإطلاق الشمولي دالا على تعدد الحكم؟ هل يكون اللفظ نفسه في حالات الإطلاق البدلي دالا على وحدة الحكم؟ أم أراد المصنف أن ينقح إذن هذه الفكرة وهذه المسألة؟ وهذه المسألة سوف يظهر معنا إن شاء الله هنا وفي بداية بحث العموم الآتي، أن المصنف شيد نظريته في العموم على أساس هذا التنبيه الرابع. الفرق، عمدة الفرق بين العموم وبين الإطلاق على مبنى المصنف تظهر بالنظر إلى ما يذكره الآن في هذا التنبيه. لذلك هذا الذي نذكره الآن في هذا التنبيه سوف نعود إليه عندما نتكلم في بحث العموم، في بداية بحث العموم. الجواب عن هذا السؤال برأي المصنف رحمة الله تعالى عليه يرتبط بالجواب عن سؤال آخر، وهو أنه ما هو مفاد الدليل اللفظي في حالات استفادة الإطلاق البدلي أو في حالات استفادة الإطلاق الشمولي؟ الدليل اللفظي، اللفظ عادة الذي فيه المطلق البدلي أو المطلق الشمولي، على ماذا يدل؟ ما هو مدلوله؟ هل يدل على الحكم مجعولا على نحو القضية الحقيقية، أم مجعولا على نهج القضية الخارجية؟ الجواب عن هذا تقدم، أنه عادة ما يستفاد من الخطابات الشرعية من الأدلة اللفظية هو الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية لا على نهج القضية الخارجية. ومعنى أن الحكم ملحوظا على نهج القضية الحقيقية، أن الشارع المقدس صب الحكم على طبيعة وقدر وجود أفراد هذه الطبيعة، فمصب الحكم ما هو؟ طبيعة ذات أفراد مقدرة الوجود. خب، ثم نسأل، هل يستفاد من الخطاب الشرعي الحكم بمعنى الجعل أم الحكم بمعنى المجعول؟ ما هو المدلول المباشر للخطابات اللفظية؟ هل المدلول المباشر هو الحكم في رتبة الجعل أم الحكم في رتبة المجعول؟ سابقا فرقنا بين عالم الجعل وعالم المجعول. عالم الجعل هو عالم التقدير والافتراض، العالم الذي يكتفى فيه بتقدير وجود الأفراد، بتقدير الطبيعة متحققة في ضمن أفرادها. أما عالم المجعول فهو عالم فعلية وجود الأفراد وعالم فعلية تحقق الحكم. مدلول الخطابات ما هو؟ لا شك ولا ريب أيضا، وهذا تقدم أيضا، مدلول الخطابات ما هو؟ هو الحكم في رتبة الجعل لا الحكم في رتبة المجعول. سؤال آخر في باب الإطلاق المطلق، هل هو موضوع للأفراد أم أنه موضوع للطبيعة؟ أجبنا عن ذلك سابقا وعرفنا أن المطلقة موضوع للطبيعة، للكل الطبيعي، وليس موضوعا للأفراد. إذن عندنا في حقيقة الأمر ثلاثة مطالب نريد أن نوظفها للوصول إلى الجواب عن السؤال الأول، أين نستفيد وحدة الحكم أو تعدد الحكم. المطلب الأول ما هو؟ أن الأحكام هل تجعل على نهج القضية الحقيقية أم الخارجية؟ هل تؤخذ الأفراد محققة الوجود أم تؤخذ الأفراد مقدرة الوجود؟ نقول الأصل والعادة أن الأفراد مقدرة الوجود وليست محققة الوجود. المطلب الثاني أن مدلول الخطاب ما هو؟ هل مدلول الخطاب هو الحكم في رتبة الجعل أم الحكم في رتبة المجعول؟ وقلنا إن الخطاب إنما يدل على جعل الأحكام لا يدل على مقام المجعول. مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع لا يدل على أنه تحققت الاستطاعة في حق الناس أو عند الناس وأنه الآن فعلا ثبت الوجود، بل إنما تدل على الحكم الإنشائي، الحكم التقديري، على القضية الحقيقية، على الحكم في رتبة الجعل، الحكم الذي جعله الشارع، الجعل الذي صدر من الشارع. إن صرت مستطيعا وجب عليك الحاج، هذا أقصى ما يستفاد من لله على الناس حج البيت. لا يستفاد أنه الآن أنت مستطيع والآن أنت بالفعل يجب عليك الحاج. إذن هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أن المطلق تقدم معنا أنه ليس موضوعا للأفراد وإنما هو موضوع للطبيعة. إذا عرفنا هذه المطالب الثلاثة يسهل الجواب عن السؤال الأول، أين نستفيد وحدة الحكم أو تعدد الحكم؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يسأل أن تعدد الحكم بتعدد الأفراد هل يستفاد، هل هو حاصل في عالم الجعل أم أنه حاصل في عالم المجعول؟ تعدد الحكم بتعدد الأفراد ما معناه؟ هل معناه تعدد جعولات المولى بتعدد الأفراد أم تعدد المجعولات، تعدد الأحكام الفعلية بتعدد الأفراد؟ إذن هل هو تعدد الجعل بعدد الأفراد أو تعدد المجعول بعدد الأفراد؟ لا شك ولا ريب في أن من يقول بتعدد الحكم أو بوحدة الحكم ليس نظره هنا إلى تعدد الجعل أو وحدة الجعل، نظره إلى تعدد الحكم الفعلي أو وحدة الحكم الفعلي. في مقام التفريق بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي ماذا بماذا نفرق؟ نقول إنه بلحاظ عالم الجعل عندنا قضية حقيقية واحدة في الحالتين، سواء كان الإطلاق شموليا أم كان الإطلاق بدليا، لا يوجد فرق من ناحية القضية الحقيقية الواحدة ومن ناحية أصل الجهل، إنما الفرق أين؟ على مستوى عالم الفعلية. في عالم الفعلية إذا كان المطلق شموليا فكلما تحقق فرد وجب إكرامه. مثلا يجب أكرم العالم وأكرم عالما. في أكرم العالم كلما تحقق مصداق خارجي للعالم وجب عليك فعلا إكرامه. فالمراد من التعدد تعدد الحكم الفعلي، كلما ثبت وجود فعلي أو كلما ثبت فرد فعلا لهذه الطبيعة في الخارج، في مقابل المطلق البدلي الذي ماذا تريد أن تقول فيه؟ إنه بمجرد أن أكرمت الوجود الأول، بمجرد أن وجدت العالم الأول وأكرمته سقط عنك التكليف. فإذا من يفرق بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي على مستوى تعدد الحكم أو وحدة الحكم، إنما يفرق بأي نحوان؟ لا بنحو تعدد الجعل أو عدم تعدده، بل بنحو تعدد المجعول أو عدم تعدده. تعدد المجعول بتعدد الأفراد أو عدم تعدد المجعول بتعدد الأفراد. إذن فتعدد المجعول فهذا التعدد في باب الإطلاق الشمولي لا نستفيده حينئذ في مرحلة الدلالة اللفظية، لما عرفت من أن المدلول اللفظي للخطاب ليس هو المجعول. إذن هذا التعدد ناظر إلى المجعول، وما يستفاد من الخطاب هو الجعل للمجعول. فنحن على مستوى دلالة الخطاب لا نستفيد تعدد الحكم ولا حتى وحدة الحكم. هذا التعدد أو هذه الوحدة إنما نستفيده في عالم المجعول، في عالم تطبيق الحكم، تطبيق الجعل على المصادق الخارجية. كيف نطبقه؟ في باب المطلق الشمولي نطبقه على الجميع بنحو الانحلال، في باب المطلق البدلي نطبقه على الجميع بنحو البدلية، يعني نأخذ واحدا ونطبق الحكم عليه. على هذا الأساس ماذا يريد المصنف أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذا التعدد الذي ذكرناه، تعدد الحكم بتعدد الأفراد، ليس مستفادا من الدلالة اللفظية. فإنه أولا اللفظ المطلق في باب الإطلاق لم يوضع للأفراد، وثانيا الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية، فالأفراد لم تؤخذ فعلية الوجود محققة الوجود، وثالثا تعدد الحكم أو وحدة الحكم من شؤون عالم المجعول لا من شؤون عالم الجعل، والخطاب لا يدل على عالم المجعول بل يدل على عالم الجعل. فإذن ينبغي أن نفرق بين دلالة اللفظ على الإطلاق وبين تعدد الحكم أو وحدة الحكم الذي هو نتيجة الإطلاق. دلالة اللفظ على الإطلاق ما معناها؟ غاية ما تعنيه الدلالة اللفظية أن الحكم انصب على الطبيعة المطلقة إطلاقا بدليا أو إطلاقا شموليا، هذا أقصى ما يدل عليه اللفظ. في عالم التطبيق، في عالم تطبيق هذا الحكم، تطبيق هذه القضية الحقيقية على الواقع الخارجي، في عالم التحليل بحسب تعبير المصنف، هناك يلحظ وحدة الحكم أو تعدده. فهذه النتيجة التي ذكرناها أو هذا اللازم الذي ذكرناه لشمولية الإطلاق أو لبدلية الإطلاق في حقيقة الأمر ليس مستفادا من عالم دلالات الألفاظ، ليس مدلولا عليه باللفظ بحال من الأحوال، لا بالدلالة الوضعية التصورية ولا بالدلالة التصديقية السياقية الحالية. كل ما نستفيده من اللفظ في عالم الدلالة اللفظية ما هو؟ أن هذا المتكلم لم يرد التقييد، أن هذا المتكلم لم يلحظ القيد، أن هذا المتكلم أخذ الطبيعة مجردة من القيود، تارة بنحو الشمولية وأخرى بنحو البدلية. أما هذه النتيجة، هذا اللازم، هذا الفرق العملي بين شمولية الإطلاق وبين بدلية الإطلاق، هذا الفرق العملي ماذا؟ هذا الفرق العملي ليس من شؤون عالم دلالات الألفاظ، هذا من شؤون عالم التطبيق الخارجي. تأخذ مدلول اللفظ الآن كيف أطبقه في باب الإطلاق الشمولي؟ تطبقه بنحو تعدد الحكم، تطبقه تطبيقات عديدة بعدد الأفراد. في باب الإطلاق البدلي تطبقه على واحد على سبيل البدل. هذا كل ما يريد المصنف هنا أن يقوله. هذا هو أو هذه هي خلاصة التنبيه الرابع، وهو تنبيه في غاية الأهمية. يعني الآن في التنبيه الثالث، في التنبيه الثالث ماذا قلنا إذا تذكرون؟ قلنا هناك قاعدة عقلية أو هناك مقدمة عقلية، وهي مقدمة أن الامتثال مثلا يكفي فيه الإتيان بواحدا في باب الأوامر، ولا يتحقق إلا بترك الجميع. فرقنا بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، قلنا هذا مطلب عقلي، وذكرنا أنه يوجد أمر آخر راجع إلى طبيعة الإطلاق له علاقة بمسألة الإطلاق. هذا الفرق الآن دققه المصمم، هل هو فرق لفظي أم أنه فرق تطبيقي، فرق انحلالي تحليلي عملي؟ وبيذكر هنا أنه ليس فرقا. إذن باختصار، الآن باختصار شديد، خلاصة الفكرة هنا ما هي؟ أننا في باب الإطلاق، أن المتكلم، أن الحاكم في باب الإطلاق لا يكون نظره متجها إلى الأفراد بشكل مباشر. ما يلحظه المتكلم في باب الإطلاق إنما هو الطبيعة مجردة عن القيد. غاية الأمر في مقام تطبيقه، في مقام تحليل حكمه هذا، في مقام تحليل حكمه هذا وتطبيقه على الخارج، عندنا نحوان من التطبيق. مرة نطبقه على كل فرد من الأفراد فيكون حينئذ عندنا أحكام فعلية متعددة بتعدد الأفراد فيكون الإطلاق شموليا، وأخرى نطبقه على فرد واحد مردد على سبيل البدل فيكون الإطلاق حينئذ إطلاقا بدليا. لا نريد أن نقول إن الدلالة على الشمولية أو الإطلاقية ليست دلالة لفظية، لا، اللفظ نفسه يدل على نحو الإطلاق وأنه شمولي أو بدلي برأي المصنف. هذا التنبيه الثاني المتقدم، لفظ نفسه يدل على كون الإطلاق. مثلا إذا في تنوين، لفظ نفسه دل على الإطلاق البدلي. إذا ما في تنوين، إذا في ال التي للجنس مثلا، لفظ نفسه دل على المطلق الشمولي. ولكن تطبيق أو نتيجة هذه الشمولية في الإطلاق أو هذه البدلية في الإطلاق، وهي تعدد الحكم أو وحدة الحكم، هذه النتيجة لا تستظهر من الخطاب، هذه النتيجة تؤخذ من عالم التحليل، من عالم التطبيق على الخارج. شمولية الإطلاق أو بدلية الإطلاق مدلول لفظي للكلام، لكن نتائج البدلية والشمولية هذه ليست نتائج لفظية، هذه نتائج تحليلية. يعني بعد تحليل مدلول الخطاب نقول لازمه في عالم الفعلية كذا، إما وحدة الحكم وإما تعدد الحكم. هذا جل ما أراد المصنف بيانه في هذا التنبيه. قال رضوان الله تعالى عليه: التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليان يسري الحكم إلى كل الأفراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليان موضوعا لفرد من الحكم. كل فرد من الطبيعة انصب عليه فرد من الحكم، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في أكرم العالم. لكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه، ما أتى على مسألة الإطلاق البدلي، لكن يمكن تعميم البحث للإطلاق البدلي أيضا. غاية الأمر نتحدث هنا عن وحدة الحكم، كما أن تكثر الحكم من شؤون عالم المجعول كذلك وحدة الحكم من شؤون عالم المجعول. ولكن هذا التكثر في الحكم، ولكن لم يذكر الإطلاق البدلي لعله لأجل أي شيء، لأنه على مستوى مقام الجعل عندنا وحدة للحكم دائما، فهو لا يريد أن يقول وحدة الحكم دائما من شؤون عالم المجعول، لكن وحدة الحكم وتعدد الحكم في مقام التفرقة بين الشمولية والبدلية هذه من شؤون عالم المجعول. عندنا وحدة للجعل، ليست هذه هي التي نتحدث عنها في باب الإطلاق البدلي. ما نتحدث عنه في باب الإطلاق البدلي هو وحدة الحكم بمعنى المجعول، كما أنه نتحدث عن تعدد الحكم بمعنى المجعول في باب الإطلاق الشمول. فأنا شخصيا يعني عندي ألم ملاحظة على المصنف أنه كان ينبغي أن يعمم الكلام هنا للمطلق البدلي أيضا كيفما كان. إذن لكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل، وعالم لحاظ المولى عند جعله للحكم. لأن المولى عندما لاحظ ماذا لاحظ؟ لم يلاحظ إلا الطبيعة مجردة عن القيود، وأيضا افترض وجود أفرادها افتراضا، لأن المفروض أن الحكم مجعول على نهج القضايا الحقيقية. إذن فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلاحظ العلماء بما هم كثرة. هذا هنا هذه عمدة الفرق بين باب الإطلاق وبين باب العموم. شوف في باب العموم أنا سوف يأتي بعد قليل، أكرم كل عالم أول ما نظر إليه المولى هو أفراد العالم بقرينة كل. أكرم جميع العلماء، نظرك منصب أولا وبالذات إلى الأفراد. أخذت تعبيرا في كلامك يوحي هذا التعبير بأن نظرك الأولي كان إلى الأفراد، أما في باب المطلق أكرم العالم، كلام عن كلي، كلام عن طبيعة. هذه الطبيعة في مقام التطبيق على الخارج لها أفراد، يمكن أن يفرض لها أفراد. هون لأنه هذا سوف يأتي في باب العموم، لأنه المصنف يريد أن يدعي أنه في باب الإطلاق البدلي من الواضح أنه لا نظر إلى الأفراد. ما يتوهم أنه يوجد فرق يعني مشترك بينه وبين العموم، ما هو؟ الإطلاق الشمولي. ها؟ الإطلاق الشمولي هو الذي فيه كثرة كما العموم فيه كثرة. فكأنه هيك يعني أنه هذا التنبيه لل توطئة ومقدمة للتفريق بين باب العموم وبين باب الإطلاق. ما يحتاج إلى التفريق ما هو؟ المطلق الشمولي بالإضافة إلى العموم، لا المطلق البدل. مطلق البدل من الواضح ما عندنا تعدد في الحكم حتى نقول لوحظت الأفراد. فالفرق بين المطلق البدلي وبين باب العموم واضح أو أوضح، لذلك كأنما قصر النظر على باب إطلاق البدل. لكن قلت يبدو يعني للوهلة الأولى ما دام موضوع البحث شاملا حتى للإطلاق البدلي فلا بأس أو لا ضير من أخذه في الكلام، فالنيام لابد من واحد ليس خللا. أنا لا أقول واقع مراد المصنف ليس عليه إشكال، لكن ترتيب البحث بهذه الطريقة يوحي أن النظر هنا فقط إلى تكثر الحكم، أن تكثر الحكم فقط هو الذي يستفاد في عالم المجعول، مع أنه في عالم المجعول أيضا في حالة الإطلاق البدلي نستفيد وحدة الحكم كيفما كان. إذن فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلاحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول، وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول، وعرفنا أن فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال يتكثر تبعا لتكثر أفراد العالم في الخارج. إذن تكثر الحكم لا يراد منه تكثر الجعل، وأيضا في باب الإطلاق اللفظ موضوعان، اللفظ غاية ما يدل عليه والطبيعة مجردة عن القيد، لا نظر فيه إلى الأفراد. وثالثا باب أو عالم المجعول عالم التطبيق وليس عالم مدلول الخطاب ومفاد الخطاب، والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي، وإنما هو الجعل أي الحكم على نحو القضية حقيقية. نحن بينا أن مطلب المصنف في حقيقة الأمر استعان فيه بنقاطين ثلاث. النقطة الأولى أن مفاد الدليل هو الجعل لا المجعول. النقطة الثانية أن الجعل عادة يكون على نهج القضية الحقيقية للخارجية، وبالتالي تؤخذ الأفراد مقدرة الوجود لا محققة الوجود. النقطة الثالثة أن المطلق في باب الإطلاق ليس ناظرا، ليس موضوعا، ليس دالا على الأفراد، وإنما هو دال على مجرد الطبيعة. بضميمة هذه النقاط بعضها إلى بعضين نتج هذا المطلب الذي ذكره المصنف، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية وليس ناظرا إلى فعلية المجهول. وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون شمولية وتكثر الحكم، هذا عطف تفسير، لا أنه يريد أن يقول لا تستفاد الشمولية من الخطاب، هذا خلف حينئذ يصبح خلاف ما تقدم في التنبيه الثاني. في التنبيه الثاني ماذا بحثنا؟ أنه قرينة الحكمة كيف تفيدنا لمعرفة شمولية الإطلاق أو بدلية الإطلاق. إذن نحن من نفس قرينة الحكمة التي هي ظهور تصديقي يعني ظهور لفظي نستفيد شمولية الإطلاق أو بدلية الإطلاق. المصنف لا يريد هنا أن يعرض عما سبق. إذن هذا أشرت إليه أن أصل الشمولية وأصل البدلية يستفادان في مرحلة الخطاب، لكن لازم الشمولية الذي هو تكثر الحكم، لازم البدلية الذي هو وحدة الحكم، هذا في عالم المجعول، فيكون في عالم تحليليا، في عالم تطبيقيا، ليس في عالم الدلالة اللفظية. إذن وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما يكون في مرتبتان غير المرتبة التي هي مفاد الدليل. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام. هذه الخلاصة هي عمدة الفرق بين باب الإطلاق وبين باب العموم كما سوف يأتي. ليس من شؤون مدلول الكلام بل هو من شؤون عالم التحليل والمجهول. خب هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع وبه تم الكلام في كل باب الإطلاق. الباب التالي عنوانه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان أدوات العموم. يعنون هذا البحث عادة في كلماتهم بباب العام والخاص. في بعض الكتب المتأخرة ربما كما صنع المصنف على ما أذكر في الحلقة الثانية عنوانه بالعموم في مقابل الإطلاق. مرة نأخذ نوع الدلالة فنقول كما عندنا دلالة إطلاقية كذلك عندنا دلالة عمومية، كما عندنا نوع من الدلالة نسميه إطلاقا كذلك عندنا نوع آخر من الدلالة نسميه عموما. لكن المصنف هنا في هذه الحلقة يعنون البحث بهذا العنوان أدوات العموم. أدوات العموم تساوق تعبير بعضهم بالعام أو تعبير بعضهم بألفاظ العموم. الآن في ترتيب الكفاية مثلا عندنا المطلق والمقيد، عندنا العام والخاص، عادة يعنون البحث بهذا العنوان. فعن هنا المصنف فر كأنما من مطلب أو أنه لا يرد هذا السؤال على ترتيب المصنف للبحث. من عنون البحث بعنوان العام والخاص، ما المراد من العام؟ ما هو العام تحديدا؟ هل العام والخطاب المشتمل على أداة العموم؟ أم العام هو نفس أداة العموم؟ أم العام هو الحكم المبين في الخطاب المشتمل على أداة العموم؟ أم العام هو مدخول أداة العموم؟ هذه احتمالات أربعة. يعني في أكرم كل عالم، ما هو العام؟ عندنا أربعة احتمالات. احتمال الأول أن أكرم كل عالم، هذا كله نسميه العام باعتبار أنه الخطاب المشتمل على أداة العموم. عندنا احتمال ثاني أن العام هو كل، العام هو اللفظ الدال على العموم، أداة العموم التي هي كل. احتمال الثالث الحكم وجوب الإكرام، الوجوب الذي تعلق به بعاما، الوجوب الذي تعلق بالأفراد بجميع الأفراد نسميه حكما عاما. الاحتمال الرابع ماذا؟ مدخول الأداة، كل أكرم كل عالم، عالم هو العام. هذه ليست فقط احتمالات أربعة، عبارات الأصوليين في العام والخاص تحمل على واحد من هذه المعاني الأربعة. يعني كأنما عندنا بحسب التتبع عندنا اصطلاحات أربعة للعام. شوف مثلا يقولون الحمل العام على الخاص في باب التعارض، أو تخصيص العام، تخصيص العام يعني تخصيص الحكم، أو حمل العام على الخاص يعني حمل الخطاب العام وما يفهم من الخطاب العام على الخطاب الخاص، تحمل على الخطاب. يقال مثلا كل عالم، يقال عالم عام. فإذا بحسب استعمالات الأصوليين العام يحتمل أو يطلق على واحد من معاني أربعة. المصنف أراحنا من كل هذا وقال أدوات العموم. لأن مصب البحث تحديدا ما هو؟ ليس مدخول الأداة هنا في هذا البحث يعني، وليس الحكم العام ماذا نصنع به، وليس مثلا الخطاب كيف نقدم عليه، ذاك بحث باب التعارض. مصب كلامنا هنا أدوات العموم، ما هو مدلولها؟ كلام في دلالات لفظية، كلام في تحديد الدلالة. كيف حددنا صيغة الأمر ما هو مدلولها؟ كيف حددنا مثلا اسم الجنس ما هو مدلوله؟ الآن أداة العموم عندما تدخل على اسم مثلا، ماذا هو، ما هو المدلول المستفاد؟ فالبحث في حقيقة الأمر عن أدوات العموم، عن تحديد دلالة أدوات العموم. لذلك اختار المصنف كأنما هذا البحث. قد يقال هكذا، قد يقال هكذا، نعم أيضا نفس الكلام يعني. طيب هنا في هذا البحث عادة علماء الوصول منذ صاحب الكفاية بدأوا كلامهم بتعريف العموم على وفق الترتيب الفني للمطالب، أن تقسيم الشيء أو أن الحكم على الشيء فرع تصوره، وتصوره يحتاج إلى تعريفه، فيذكرون عادة تعريف العموم. ويذكر في هذا المجال عدة تعاريف للعموم، ويكثر الكلام هنا في هذا المجال بسبب كثرة الجدال في تعاريف العموم. ذهب بعض المحققين كصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه إلى أن كل هذه التعريفات هي من قبيل التعريفات اللفظية، طبعا هو عبر عنها بشرح الاسم، لكن هناك جدلية كبيرة في أنه هل يصح التعبير عنها بشرح الاسم أو لا. هناك دعوة تقول بأن صاحب الكفاية تتلمذ عند الملا السبزواري صاحب المنظومة، والملا السبزواري عنده اصطلاح خاص في شرح الاسم المراد منه التعريف اللفظي. المهم الآن بصرف النظر عن كل هذا، إذن هناك جدلية قامت في باب تعريفات العموم. صاحب الكفاية حسما للنزاع ماذا قال؟ إن هذه التعريفات بأسرها من قبيل التعريفات اللفظية، من قبيل استبدال لفظ بلفظ آخر مرادف له، كقولهم مثلا البشر إنسان والسعدانة نبتة. على كل حال ثم ذكر رضوان الله تعالى عليه هناك في هذا البحث، ذكر في هذا البحث هناك أن الوصول إلى الحدود الحقيقية متعسران بل متعذران، فلذلك لا ينبغي حينئذ الإطالة في مقام التعريفات. فلم ينتهي صاحب الكفاية إلى محصل في مقام تعريف العموم. مصنف أجواء هذا البحث أيضا مهيمنة على طريقة عرضه للمطلب. ما رآه المصنف هو أننا لا نريد تعريفا للعموم يبين لنا الحد الحقيقي للعموم حتى يرد علينا إشكال صاحب الكفاية. نحن لا نطلب هنا معرفة الماهية التامة، الماهية الحقيقية للعموم، سواء كان دعوة إمكان الوصول إلى ماهية بمكان من الإمكان. ماهية العموم هنا، العموم هنا أمر اعتباري ليس أمرا حقيقيا، ليس حقيقة متأصلة حتى يقال يمتنع الوصول إلى الحدود الحقيقية ولا يطلع عليها إلا الله. هذه ماهية اختراعية نحن اخترعناها، معنى اصطلاحي، العموم مصطلح، التمييز بين العموم والإطلاق تمييز اصطلاحي في الأصول وليس تمييزا واقعيا متأصلا عينيا. بالتالي نحن أصحاب المصطلح، نحن خلقنا المصطلح، نحن نستطيع أن نحدد. لكن بصرف النظر عن ذلك، ما يعنينا في مقام التعريف ما هو؟ هو التمييز بين الظاهرة المسمات في كلماتهم بظاهرة العموم وبين الظاهرة الأخرى الشبيهة بها القريبة منها. ما هي تلك الظاهرة؟ ظاهرة الإطلاق. ما نريده، لا نريد تعريفا جامعا مانعا كاشفا عن حقيقة المحدود، نريد تعريفا يعطينا الغرض الثاني للتعريف. ما هو الغرض الثاني؟ تمييز المحدود عما سواه تمييزا تاما، إما نحو التمييز الذاتي أو بنحو التمييز العام. في منطق الشيخ المظفر قرأنا أن الغرض من التعريفين، من التعريف أحد أمرين، إما أن يطلب بالتعريف بيان ماهية المحدود، وإما أن يطلب بالتعريف تمييز المحدود عما سواه تمييزا تاما ذاتيا أو عرضيا. الآن يا أخي لم يتسنى لنا الغرض الأول، ولكن لا مانع من الغرض الثاني. نريد تعريفا للعموم يميز لنا العموم عن الإطلاق، يجعلنا لا نشتبه في موارد التطبيق بين العموم وبين الإطلاق. التعريف المقترح من قبل المصنف هو هذا التعريف: الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. في البداية الاستيعاب لغة يعني الشمول، السعة، استيعاب ماذا لماذا؟ استيعاب الطبيعة لأفرادها، أو استيعاب الحكم لأفراد الطبيعة؟ لم يبين بشكل واضح هنا في هذا التعريف أنه أي استيعاب. هل هو استيعاب الطبيعة لأفرادها؟ يعني مثلا عنوان الإنسان مستوعب لكل أفراد الإنسان ومصادقه، أو لا؟ المراد من الاستيعاب استيعاب الحكم لكل أفراد الطبيعة. مثلا أكرم كل عالم، مرة نقول عنوان العالم بما أنه طبيعة فهي مستوعبة لأفراده، مرة نقول وجوب الإكرام بما أنه منصب على كل عالم فيكون مستوعبا لكل أفراد العالم. فهل هو استيعاب الطبيعة لأفرادها أو استيعاب الحكم لأفراد الطبيعة؟ عندنا احتمالان في هذه العبارة. المصنف لم يؤشر هنا بشكل صريح إلى أي من الاحتمالين هو مراده ومقصوده، ومن هنا كما سوف يأتي نشأ فهمان لهذا التعريف. الآن نترك هذه المسألة معلقة هكذا، الآن تأملوا فيها وبعد ذلك نرى إن شاء الله كيف يمكن حسم المسألة. أصبر الآن، أصبر. قلت الآن كيف نحسم، لابد من بيان قرائن لذلك. ثم مسألة أخرى، الاستيعاب إذن مدلول عليه باللفظ. بعضهم هنا، بعض الشراح، شراح كلام الشهيد الصادر في الحلقة الثالثة، حمل المدلول عليه باللفظ على الدلالة الوضعية في مقابل حينئذ، وقال صرح يعني في مقابل الاستيعاب المدلول عليه بقرينة الحكمة. فبقيد المدلول عليه باللفظ ماذا يخرج حينئذ؟ يخرج المطلق، فإن المطلق دلالته على الاستيعاب ليست باللفظ بل بالظهور التصديقي. ظهور التصديقي ماذا كان؟ نستظهر من حال المتكلم، نستظهر من مقام التخاطب، نستظهر من مثلا نعم من كونه في مقام البيان، نستظهر من سياق الكلام، لا نستظهر من الظهور التصوري. فإذا الاستيعاب المدلول عليه باللفظ حمل في كلمات بعض الشراح على هذا المعنى، أنه الاستيعاب المدلول عليه بالدلالة الوضعية في مقابل الاستيعاب المدلول عليه بالدلالة التصديقية التي هي ظهور الكلام المعبر عنه بقرينة الحكم. هل هذا التفسير تفسير صحيح لهذا التعريف؟ هنا نلاحظ أن عبارات المصنف في هذا البحث واضحة في أنه ليس هذا هو مقصوده، بالإضافة إلى ما تقدم معنا في التنبيه الرابع المتقدم، لأنه في التنبيه الرابع تقدم تدقيق من المصنف وتعميق من المصنف لفكرة الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ومسألة وحدة الحكم وتعدد الحكم، هذا الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل. يعني هل نظر المصنف، يعني عندنا احتمال ثاني في العبارة، الاستيعاب المدلول عليه باللفظ يعني ماذا؟ في مقابل الاستيعاب الذي يستفاد من التحليل، الذي يستفاد من عالم المجعول، فيكون نظره حينئذ إلى التنبيه السابق المتقدم. العموم استيعاب مدلول عليه باللفظ يعني ماذا؟ يعني أن الحكم يستوعب جميع أفراد الطبيعة في نفس اللحاظ الجعلي في باب العموم، ولا يستفاد في باب الإطلاق في نفس اللحاظ الجعلي كما تقدم، بل يستفاد في عالم المجعول وفي عالم التطبيق على الخارج وفي عالم التحليل. هذا أيضا احتمال ثاني في العبارة. حسم المسألة يحتاج إلى مزيد كلام ربما وإلى نظر في العبارة، يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.